شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ونبدأ بعون الله تعالى في شرح كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري. ومعلوم لدينا أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع المسلمين قاطبة، وما خالف في ذلك أحد من المسلمين. لذلك هذا الكتاب هو العمدة بعد كتاب الله عز وجل في الفهم والعلم. والأحاديث الضعيفة التي انتشرت في الأمة لم تنتشر إلا لما غاب علم الصحيح بين الناس، فاستعاضوا به عن الضعيف. فلما لم يحفظوا البخاري ومسلم حافظوا كتب الموضوعات، وقام الخطباء والقصاص يقصون على الناس أحاديث لا أصل لها في دين الله عز وجل، فضللوا الناس بذلك عن شرع رب العالمين. لذلك طالب العلم قديما كان يقال: لا يقال فلان يطلب العلم إلا إذا جمع بين جنبيه ثلاثة كتب: كتاب الله عز وجل، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم. ربما ترى الآن عالما لا يعلم شيئا عن البخاري ولا يفتح هذا الكتاب الذي شرح هذا البخاري هو فتح الباري، وهذه طامة كبرى، إذ أن هذا الكتاب البخاري قال العلماء عنه بأن شرح البخاري واجب على المسلمين، يعني قيامهم بشرح هذا الكتاب أمر واجب. لذلك قام العلماء فجعلوا لهذا الكتاب 360 شرحا، 360 شرح للبخاري. أعظم شرح له هو هذا الكتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد جمع فيه كل كلام السابقين، ويعني تضمن كلامه كل كلام اللاحقين أيضا، فلذلك صار كتابه هو العمدة. لذلك لما قالوا للشوكاني، الإمام الشوكاني وهو متأخر في الوفاة عن الحافظ ابن حجر، قالوا له: صنف لنا شرحا لفتح الباري، شرحا للبخاري. فقال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص انقطع الأمر بعد فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن ربما نسمع كلمة البخاري، وربما هذه الكلمة لها طنين في الأذن، طنين عظيم في الأذن. يعني أذكر وأنا صغير لما كان بيذكر رجل أنه تكلم في أحد الناس، فيعني ينكرون عليه، يقول لك: يعني إحنا وعنا في البخاري، ونسمع هذه الكلمة ولا نفهم معناها، وربما تطلق على لسان العوام. البخاري ليس عالما فقط، ودي مسألة هامة جدا، ليس عالما فقط، البخاري رمز من رموز الإسلام. الأمر مش على شخصه، لا، لأن الأمر احتف به الإجماع، الرجل صنف الكتاب، لكن الأمة اعتمدت هذا الكتاب في عبادتها وفي عقائدها. فنحن نرجع إلى البخاري في الاعتقاد وفي المسائل وفي العبادة وفي كل شيء. فلذلك اللي بيقدح في البخاري بيقدح في الدين. لما تناظر رجل شيعي تقول له: والله عندنا مثلا في مسألة من المسائل في فضل عائشة، وهم يتكلمون في عائشة كلاما عظيما، فتقول له حديثا في البخاري في فضائل عائشة، يقول لك: لا، هات لي أصل أعتمد عليه. أنا لا أعتمد على البخاري. وما لي عنه؟ يقول لك: أنا عندي كتاب الكافي للكليني. إذن هدم الأصل. فالخلاف مع الشيعة غير معتبر. ليه؟ لأن لازم يكون في أصول أناقش عليها. أنا الآن بناقش رجل في مسألة، والله عندنا كتاب الله عز وجل وصحيح السنة، لكن لما يقول لي: أنا لا أخذ بالبخاري ولا بمسلم، إذن هدم الأصول. فعلى أي شيء نناقش؟ فانهدم الأمر. لذلك لا وفاق بين السنة والشيعة أبدا. ليه؟ لأنهم لا يعتمدون على صحيحنا، على البخاري ولا على مسلم، عندهم كتب أخرى يعتمدون عليها. وربما ترى بعض الناس اليوم يتشككون في البخاري، وإلى هذا اليوم لما قام مصطفى محمود وقال أصلا الناس بيعتمدوا على الكتب من كتب السيرة زي البخاري. هو البخاري من امتى كان كتاب سيرة؟ ما قالها أحد من لدن البخاري إلى هذا اليوم أن البخاري كتاب سيرة. هم قالوا كلمة بعض الجهلة قالوا البخاري مش بتاع فقه، وكلمة دي كلمة عظيمة. البخاري له كلام فقهي فاق به الفقهاء، وصاحب هذا المقام شيخ صفوة الشواتي رحمه الله تعالى مكثت معه عامين في كل يوم نناقش أبحاث، فنأتي بكلام العلماء. كان عندنا حوالي 40 مرجع مذهبي، 40 مرجع في كل مذهب 10 مراجع لا يقل، فنأتي بأي كلام في أي مسألة، ثم يأتي البخاري بكلمة يهدم كلام كثير بأصل صحيح عنده. فيقول الشيخ رحمه الله يعني البخاري فاق الفقهاء في كثير من المسائل، وهذا حق واقع، ومن تتبع كلام البخاري في تراجمه علم فقهه. والبخاري لا يتكلم، هو كلامه في بركة، هما كلمتين ورد غطاهم لكن فيهم الشفاء. لذلك احنا قبل ان نبدأ في شرح هذا الكتاب، وانا يعني اعتذر عن انني سوف نبدأ بإذن الله تعالى من اول كتاب الصوم، وذلك لاننا قد بدأنا هذا الكتاب في مسجد نور الإيمان من اوله الى كتاب الصوم، ثم بدأنا بالامس بشرح صحيح مسلم، ونكمل اليوم شرح فتح الباري من اول ما انتهينا عنده في مسجد نور الإيمان. لكن قبل ان نبدأ فانني يطيب لي ان شاء الله الكلام هيقرر، هنعيد ان شاء الله هنعيد الكلام، يعني ايه في ثنايا الحديث سوف نتوسع توسعا نأتي بما سبق ان شاء الله تعالى معذرة. فقبل ان نبدأ في هذا الكتاب اريد ان اترجم اولا لصاحب الصحيح ولشارحه الحافظ ابن حجر. وكما قلنا ان البعض تكلم في البخاري، لكن ايه اول ما حد يتكلم في البخاري على طول يوقف عليه اي حد ويردون عليه، لكن ربما يتكلم البعض في الحافظ ابن حجر ولا ترى احدا يرد عليه. ليه؟ لانه اقل شهرة من البخاري عند اذهان العوام فضلا عن طلاب العلم. فاما البخاري فاسمه محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. ولاحظ ان البخاري اعجمي ليس عربيا، يعني كان لسانه اعجميا ثم تعلم العربية فصار فصيحا زي سيبوي مثلا. سيبوي امام النحو مات وعمره 30 عاما، شوف 30 عام وهو امام النحو، والى يومنا هذا يعجز اهل اللغة ان يشرحوا كل الفاظ الكتاب. هو عمل كتاب سماه الكتاب بتاع سيبوي، ويعجزون عن وصفه وعن شرح بعض غرامته الى يومنا هذا. فالبخاري رحمه الله تعالى كان اعجميا كباقي الائمة اصحاب الكتب الستة جميعا اعاجم. البخاري من لحد سفيتي، مسلم من نيسابور، الترمذي من ترمز، ابن ماجه من قزوين، كل واحد اعجمي ليس عربا، وهذا يدل على ان هذا العلم انما يكون بالتعلم. فاما كنيته فابو عبد الله، وهذه هامة جدا، لانك في ثنايا الكتاب ترى انه يقول قال ابو عبد الله، فانت ينبغي ان تعلم مفتاح الكتاب، لان كثير من اخواننا يقول لك اصل فتح الباري ده 14 مجلد وصعب. لا مش صعب، ده من ايسر الكتب ومن اعظم الكتب التي تجمع منها خطبة او محاضرة او غير ذلك، لكن احنا عندنا صدود من البداية خايفين نخش عليه. ليه؟ يقول لك اصل في اصطلاحات. ابدا، الكتاب من ايسر الكتب واعظمها. ليه؟ لانه يعتمد على الصحيح من السنة وعلى شرح هذا الكلام، فلا فلسفة ولا منطق ولا كلام ده كله. اذا الكتاب ميسور جدا ان شاء الله تعالى. واما لقبه فهو امام المحدثين، او قل امير المؤمنين في الحديث. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عمل كتاب سماه تقريب التهذيب، مجمع فيه كلمة مختصرة عن كل راوي من الرواة. فلما جاء يترجم مثلا للبخاري هو بيحط كلمة ثقة ثبت حافظ معرفش ايه، لكن لما جاء عند البخاري سكت، قال لك ايه؟ قال لك محمد ابن اسماعيل ذكر اسمه قال امام الدنيا في علم الحديث. هو ده اللقب بتاعه. لو قلنا البخاري ثقة، دا ده في انزال لمنزلته، لكنه اعلى من هذا بكثير. هو على اتفاق العلماء سيد المحدثين قاطبة، وكان يلقب بالكبش النطاح. يعني ايه؟ يعني ما حدش يعرف نظره، اي حد نظره ينطحه على طول، يقع في الارض. ليه؟ لانه كان عالما فاهما. فاما مولده ففي بخارى، وهي احدى بلاد وعواصم الاتحاد السوفيتي. البخاري كان يقول عن نفسه: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال الوراق تلميذه: وكم أتى عليك إزاك؟ يعني عمرك قد إيه؟ قال: 10 سنين. قبل 10 سنين حوالي 7-8 سنوات ختم القرآن جدا وأتقنه، فلما كانت 10 بدأ في حفظ الحديث. قال البخاري: كان يجلس إلى مجلس الداخلي، ده واحد من كبار المحدثين في زمانه. فقال الداخلي: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقال البخاري عنده 12 سنة: قال البخاري: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم. فعندما سمع صوت البخاري انتهرهم، يعني واد صغير جاي تعقبنا أنا، وقال: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. قال البخاري الداخلي: ارجع إلى هذا الأصل. فدخل فاعترف بصحة قول البخاري، ولكنه أراد اختباره، فقال له: كيف هو؟ فقال: الزبير هو ابن عدي عن إبراهيم. فكان في هذا الوقت قليل السن كما قلنا. ورحل البخاري في طلب العلم، وخرج من بلده وعمره 16 عاما. خرج إلى مكة ومعه أمه، فمكث في مكة يطلب العلم، ورجعت أمه ومعها الرفقة إلى بلاده. ظل في مكة فترة طويلة حتى أتقن علم الحديث، وهناك صنف كتاب الصحيح. يقول البخاري عن نفسه: كتبت عن 1000 شيخ من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث إلا وأنا أذكر إسناده. لاحظ أن البخاري يقول عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح، و100,000 حديث غير صحيح. تخيل بقى هذا الحفظ العظيم. أما إذا تحدثنا عن قوة حافظة البخاري، لما يكون غلام عنده 10 سنوات بدأ في حفظ الحديث، ثم لم يتعدى 20 من عمره ولم تنبت له لحية، ذاع صوته في أهل الأرض جميعا. وبعد يعني حوالي 24 سنة قالوا البخاري هينزل بغداد. وبغداد في هذا الوقت كانت منارة العلم، فيها 800 عالم و900 طبيب. يعني كانت في هذا الوقت أعلم بلد على وجه الأرض. البخاري لم تنبت له لحية، وقالوا البخاري هينزل بغداد. تخيل. فاجتمع العلماء جميعا واستقبلوا البخاري على قارعة الطريق. خرجوا على رأس البلد واستقبل البخاري وهو لسه ايه؟ من غير لحية. فقدم البخاري رحمه الله تعالى، فقالوا: يعني عايز صغير يجي يعلمنا؟ قالوا: طيب نعمل ايه؟ نختبر البخاري. طيب، فعمدوا الى 10 رجال، وكل واحد مع 10 احاديث. اذا كم حديث؟ 100 حديث. فقالوا: اقلبوا عليه اسنادها ومتنها. يعني ايه؟ الحديث له اسناد وله متن، فخلي الاسناد الاولاني في متن الثاني، واسناد الثالث في متن الخامس، غير عليه، اقلب عليه الاسانيد. ثم ليقم كل واحد منكم وليساله على رؤوس الخلائق. طيب، فلما جاء وقت المناظره والمجلس واجتمع الناس حوالي 30,000-40,000 قاعدين، فقام الاول فقال: حديث كذا. ذكر الحديث بالاسناد والمتن مقلوب. فالبخاري سمع وقال: لا اعرف. ثم القى عليه 10 في كل واحد يقول: لا اعرف. العلماء الجالسون علموا ان الرجل فطن للحيلة، قال لك هو كده اكتشف المؤامرة دي. والجهلة لاعدين قالوا: معرفش حاجة، انا مش عارف. لذلك احنا بنقول ايه لو واحد سئل عن مسألة قال لا ادري، يقول لك ده يعني جايبين شيخ مش عارف حاجة، ويظنون ان لا ادري هذه نصف العلم. رجل ربما يسأل عن مسألة فيجيب عنها بغير علم يهوي بها في النار، لأنه يبلغ عن رب العالمين. لذلك لما سئل مالك سفيان بن عيينة رحمه الله عن مسألة في الطلاق، وسفيان كان أعلم زمانه في هذا الوقت، هو ومالك قرينان، فكان يقول سفيان: ومن يحسن هذا؟ ومن يحسن هذا في مسألة الطلاق؟ طب دلوقتي لو جالنا واحد وقال ايه، واحد حلف عليا طلاق ومعرفش ايه كله، لا يا عم ده يمين، والتاني قال لك لا يقع، والتالت لا يقع، وهكذا. ليه؟ لاننا ربما نظن ان الامر هين وهو عند الله عظيم. فقام كل واحد والقى عليه الاسئلة، فقام العشرة جميعا والقوا عليه 100 حديث مقلوب. طيب، فبعد ان انتهوا جميعا قال البخاري الاول: قم، اما حديثك الاول فاسناده كذا ومتنه كذا، صحح عليه، صح الاسانيد وعدلها، واما حديثك الثاني فاسناده كذا ومتنه كذا، عدل 100 حديث. الحافظ ابن حجر يعلق على هذه الحكاية يقول: ليس العجيب ان يصحح الخطأ، لانه حافظ، مفيش فيها مشاكل. لما الحديث يتلى عليه خطأ ثم يصحح هذا الحديث، دي مسألة طبيعية. لكن العجيب ان يحفظ الخطأ على نحو ما اتلوه عليه. يعني ايه؟ 100 حديث تليت عليه، فقال لكل واحد قوم وحفظ 100 المقلوبة في نفس الوقت، دي العجيب. لكن ان يصحح اسنادا مقلوبا، دي مسألة طبيعية. لكن في نفس الساعة وفي نفس المجلس مع الحصة دي كلها ويصحح 100 حديث بذاكرته، فهذا هو العلم حقا. يقول حاشد ابن اسماعيل: كان البخاري يختلف معنا الى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب. طبعا لاحظ ان مجالس العلماء قديما كان الشيخ يجلس ويملي الاحاديث على التلاميذ، وكل واحد عمال يكتب معاه لوح او كراسة ويقعد يكتب الحبر، فالبخاري قاعد ما بيكتبش. فأتى على ذلك أيام كثيرة، فلمناه بعد 16 يوما، بعد 16 يوم لمناه أنه لا يكتب الحديث، فقال البخاري: قد أكثرتم علي، فأعرضوا علي ما كتبتم. من سؤال البخاري ما بيكتبش: طيب أنت عملت إيه وماذا كتبتم؟ فأخرجناه، فزاد على 15,000 حديث في 16 يوم، فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه. واحد كتابه ورقة وقعت منه، يروح راح البخاري يقول له: الحديث ده كانوا فيه نظامه ازاي؟ واخد بالك؟ اذا معاه الكتاب ويرجع الى ذاكرة البخاري فيعتمد على الذاكرة. بالله عليك في كمبيوتر بهذه المرحلة؟ يعني ايه؟ احنا يظل ان المسلمين اولا اخترعوا، اول ناس اخترعوا كمبيوتر، بدليل ان عندنا احمد بن حنبل حافظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. وقال لعبد الله ابنه: سلني عن الاسناد اخبرك بالمتن، وسلني عن المتن اخبرك بالاسناد. شوف بقى، يقول له مثلا حديث مالك عن نافع بن عمر، يقول لك: متنه كذا كذا كذا. طب احنا لو حفظنا اسناد في يوم، مساله يعني صعب. بل ان يعني اللي يدل ان الحفظ اصبح الان يعني شيء منعدم، ارقام الحديث المحمول، التليفون المحمول دلوقتي كبيره شويه، ما عرفش نحفظ. فما ظنك برجل في مجلس واحد يحفظ 100 حديث؟ مسألة يعني ايه؟ يعني تدل على انهم رزقهم الله عز وجل حافظه عظيمه، وذلك لتقواهم لله تبارك وتعالى. بيقول ابو بكر الكلوزاني احد تلاميذ البخاري: ما رايت مثل محمد ابن اسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ أطراف الحديث من مرة واحدة. وهذا برضك وقع للشافعي، فكان رحمه الله تعالى إذا فتح الكتاب يضع يديه على الصفحة التي لا يقرأ فيها. ليه؟ يخشى أن تقع عينه على الصفحة المقابلة فيلتقط يعني ذهنه هذه الصفحة فيحفظها مباشرة بمجرد الالتقاط، يعني مكنة التصوير، فيضع يديه على الصفحة ثم ينظر فيما يريد حتى لا يختلط عليه الأمر. ومع ذلك، مع هذا العلم، وصل إلى درجة عظيمة في العبادة. ولاحظ أن أصبح في هذا الزمان في انفصام كبير بين العلم والعمل، ربما صار الرجل استاذ كبير ومعه شهادات عظيمة او حصل علما كبيرا، لكن لا ترى له سمتا ولا هديا ولا علما، ودي مسألة عظيمة جدا. وكما قالوا قديما، كل من عصى الله فهو جاهل، وان كان استاذا كبيرا في اي علم كان، لان العلم هو التقوى والعمل بهذا العلم. فاذا كان رجل لا يعمل بعلمه فلا فائدة من هذا العلم. اذا لم يكن له سمت وتطبيق عملي لهذا العلم ربما ما نفعه، لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالبخاري مع هذا الحظ الكامل من العلم كان له حظ عظيم من العبادة، فكان قد رزقه الله عز وجل مالا كبيرا. ابوه كان تاجر كبير فترك له ثروة كبيرة جدا، فكان يتاجر بها، يعني وكل بعض اخوانه ليتاجروا بهذا المال، فكان ينفق كل شهر 500 درهم على الفقراء والمساكين وعلى طلبة العلم. وذات مرة مع هذا المال الكثير، لكنه وصل الى درجة الزهد عالية. بيقول ابو الحسن يوسف ابن ابي ذر البخاري ان محمد ابن اسماعيل مرض، فعرضوا ماءه على الاطباء، يعني البول بتاعه عرضوه على الاطباء، فقالوا الاطباء ان هذا اي محمد ان ماءه يشبه ماء بعض الاساقفة فانهم لا يأتدمون، يعني هذا الماء من البول يشبه بول بعض الاساقفة لانهم لا يأكلون اداما، يعني اي طبيخ ما بيتكلش عندهم. فصدقهم محمد ابن اسماعيل، يعني قال حقا كما قلتم، وقال لم ائتدم منذ 40 سنة. ليه يا جماعة؟ الرجل حفظ 1000 حديث هنا و1000 حديث هنا، يعني طاف البلدان، يعني كانت حياته كلها سفر وعبادة، ما كانش فاضي يقعد ياكل بط ووز، لا، كان يجوب البلدان ويطلع الجبال ويسافر وهكذا. تخيل من بخارة، يرحل من بخارة الى مكة، ومنها الى بغداد، ومنها الى البصرة، ومنها الى الكوفة، يعني لف العالم على قدمه. فاين الوقت الذي يدخره لكي يعمل طعاما او يأكل اداما؟ ما فيش طبعا عنده وقت. فسألوا عن علاجه فقالوا علاجه الادام، ان يأكل طعاما حسنا. فامتنع حتى ألح عليه المشايخ وأهل العلم فأجابهم. وإحنا امبارح لما كنا نتكلم في مسجد نور إيمان على الإمام النووي رحمه الله تعالى، فكان النووي كما ذكروا في ترجمته إذا أراد أن ينام اتكأ على بعض كتبه فيغفل غفلة ثم يقوم ويستمر في طلب العلم، ثم يأتي ببعض الأشياء الضعيفة من الحب او غير ذلك فيصفها، يصف هذا الطعام ثم يشتغل في طلب العلم. لذلك يا جماعة، رجل عمره قليل بهذا، يعني نووي عنده 45 سنة توفي عنها، ومع ذلك ترك تراثا لنا عظيما، تراثا كبيرا جدا. ومع هذا العلم الواثر وهذا الفضل الكبير لم يكن متكبرا على الناس. وربما لو ان رجلا يحفظ في اعصارنا هذه صحيح البخاري لم نستطع ان نحدثه، احط لي بقى على تليفون انصر ماشين وما اعرفش ايه وهكذا. ليه؟ لانه حافظ البخاري. طيب البخاري اللي حافظ لي يعني ايه 200,000 حديث ويزيد، كان من اعظم الناس تواضعا. فيحكي بعض تلاميذه انه كان يمطر اللبن والطين امام البنائين لبناء رباط للمسافرين، عايز يحط كده مكان ليستريح فيه المسافرون، واذا منعوه يقول هذا الذي ينفعني، هذا الذي ينفعني. الرجل متبرع بالارض، متبرع بالمال، وهو امام البلد، ومع ذلك يحمل الحجارة والطين على ظهره، ويفعل هذا متمثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يحفرون الخندق، فكان يحفر معهم وما امتنع عن ذلك. وكان يقول من ورعه ايضا رحمه الله: ما اغتبت احدا قط منذ علمت ان الغيبة حرام، رحمه الله تعالى. وأما تمسكه بالسنن واتباعه لذلك فكان يختم بالنهار كل يوم ختمة. هذا مش في رمضان، في غير رمضان بيختم في رمضان كل يوم ختمة كاملة. لاحظ ان عنده وقت لمذاكرة الحديث ووقت لختم القرآن وعنده أولاد وعنده وعنده، ومع ذلك يجمع كل هذه الهموم العظيمة. وكان من عادته يصلي في وقت السحر 13 ركعة يوتر منها بواحدة، وكان يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال. وكان يقول ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له، يعني ايه؟ يكون في علاقة قوية مع ربه بحيث إذا دعا ربه استجاب الله له. أما في بلده بخارى فكان بعد أن ذاع صيفه واجتمع عليه الناس من كل مكان، فأراد أمير البلد أن يذهب البخاري إلى بيته إلى قصره ليعلم أولاده، فأرسل إلى البخاري وقال تعالى لتقرأ على أولادي أو يقرأوا عليك صحيح البخاري. فقال البخاري له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين. ما إن ده عرض، يعني إيه؟ يعني عرض مغري جدا. لما يروح للأمير ويقرأ على أولادي أو يقرأ عليه لا شك أنه سوف يأخذ مكافأة عظيمة جدا، ومع ذلك قال لا أذل العلم. قال طيب أنت مش عايز تيجي عندنا، نأتيك نحن، لكن بشرط اجعل لنا يوما لأبناء الأمراء يجلسون إليك فيه. يعني دي مسألة طبيعية، ما ينفعش ابن الأمير يجلس بجانب واحد بقال ولا زبالة ولا عارف ايه. فقال له البخاري أنت الأمير وأنت السلطان، إن استطعت أن تمنعني فامنعني، إني لا أكتم العلم عن أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف القوة. لذلك يا جماعة لما ذل العلماء للأمراء ذلوا، ولما رأى الحسن البصري جماعة من القراء على أبواب الأمراء والسلاطين أنكر عليهم إنكارا شديدا وقال لا كفر الله منكم، قد فرطحتم نعالكم وجزرتم شعوركم وشمرتم ثيابكم، والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم. وهكذا العلم، كلما عظمت العلم كلما عظمك الناس، وكلما زهدت فيما أيدي الناس كلما رزقك الله عز وجل حبا في قلوب العباد. البخاري كباقي العلماء لم يسلم من الأذى مع هذا العلم الوافر والعمل الطيب الحسن، ومع ذلك الأمر العجيب يطرد البخاري من بخارى بسبب الأمير، يعني ومشاحنات بينه وبين الأمير، فيذهب إلى بيكن فيطرد منها، فيذهب إلى سمرقند فيطرد. فلما ضاقت به الأرض وكان على فراش الموت كان يدعو فيقول اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت. وهذا أمر وقع لكثير من العلماء. وأذكر في كتاب للشيخ محمد إبراهيم الشيباني، صنف كتابا لحياة الشيخ الألباني المحدث الكبير رحمه الله تعالى، وهذا الكلام وقع قريبا يعني منذ حوالي مثلا 40 سنة، ان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان في سوريا فأفتى ببعض الفتاوى التي لا ترضي الأمراء هناك فطردوه من سوريا، فوقف على الحدود بين سوريا وبين الأردن شهرا كاملا. لاحظ ان الجو هناك في شدة البرد، شهرا كاملا لا طعام معه ولا ثياب ولا اي شيء، وقف على الحدود شهرا كاملا حتى شفع له الشيخ محمد ابراهيم شقرة وكان وزيرا في ذلك الوقت الى الملك حسين حتى سمح له بدخول الاردن. شوف اذا من اول الاسلام الى يوم القيامة ترى ان العلماء يقع في ايذاء عظيم من الناس. البخاري لو تتبعنا مشايخه وتلاميذه فان عادهم لا يحصى، ف فقد سمع من اكثر من 1000 شيخ وتتلمذ عليه اكثر من 2000 تلميذ، منهم الامام مسلم صاحب الصحيح، ومنهم الامام الترمذي، ومنهم النسائي، ومنهم ابو داود، كل دول تلاميذ البخاري. يعني ايه؟ كان عند البخاري اطفال يسمعونه ويكتبون ما عند البخاري. يقول محمد ابن سلام في البيكندي، وهو من كبار مشايخ البخاري، يقول: كلما دخل علي محمد ابن اسماعيل تحيرت ولا ازال خائفا. يقول الحافظ ابن حجر: يعني ان يخطئ بحضرته، فلما يكون الشيخ خائف من التلميذ وهو قاعد. وهذا يدل ان في بعض التلاميذ عندهم نبوغ. واذكر قصة وقعت قديما للحافظ الكبير الامام ابو زكريا يحيى ابن معين. فكانوا في بغداد، ففي ذات يوم قدم رجل من كبار المحدثين الى بغداد وجلس في بيت احد الناس، ثم اجتمع عليه العلماء ليسمعوا منه. قعد في البيت، وبعدين طرق الباب واحد من التلاميذ فقال: من؟ قال: فلان. فدخل، ثم طرق الباب فقال: من؟ قال: احمد، يعني احمد بن حنبل. فدخل عليه، ثم وكل الوقت الشيخ عمال يحدث ماسك الكتاب وعمال يقرا. فالباب طرق فقال: من؟ قال: يحيى بن معين. فوقع الكتاب من يده، وقع من يده. ليه؟ خايف. يقول لك ابن معين ما بيسيبش حد، اول ما يقعد وشاف خطا مش هيسكت. فوقع الكتاب واخذ في اضطراب شديد حتى خرج ابن معين من عنده رحمه الله تعالى. ويعني الكلام صراحه في البخاري يطول جدا، فاخشى ان يعني ينتهي الوقت ولا ندخل في صحيح البخاري. لكني اذكر اخيرا في طرف من ثناء العلماء على البخاري رحمه الله تعالى، بيقول احمد ابن حنبل: ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعيل. وقال ابو مصعب احمد ابن ابي بكر الزهري تلميذ الامام مالك: محمد ابن اسماعيل افقه عندنا وابصر بالحديث من احمد ابن حنبل. فقال له رجل: قد جاوزت الحد. يعني ايه؟ هو فقيه لكن مش لدرجه انه يسبق احمد ابن حنبل. فقال ابو مصعب: لو ادركت مالك نظرت الى وجهه ووجه محمد ابن اسماعيل لقلت كلاهما واحد. لاحظ ان مالك هو النجم، مالك هو النجم في هذه الامة. وكما قال الشافعي: مالك كوكبة بين العلماء، او اذا جاء الاثر فمالك النجم. ومع ذلك ابو مصعب اللي هو راوي الموطأ عن الامام مالك، له رواية في مجلدين مطبوعة حديثا، يقول بان البخاري يشبه الامام مالك في كل شيء، حتى انه قدمه على الامام احمد رضي الله عنه ورحمه الله. وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي الا عند علي بن المديني. فذكر هذا الكلام لعلي فقال: والله ما راى هو مثل نفسه. يعني هو ابن المديني بيعترف ان البخاري اعلم بكثير في كل شيء. الحافظ ابن حجر، واختم بهذا الكلام، بيقول: ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفذت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له. فرحم الله البخاري وأسكنه فسيح جناته. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب هذا الشرح، وربما يتكلم البعض في الحافظ ابن حجر وهم لا يعلمون من هو الحافظ ابن حجر، وهو أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقلاني، وهو مصري. يعني إن كان لنا شرف في أحد من الرجال ففي الليث ابن سعد، وفي يزيد ابن أبي حبيب، وفي الحافظ ابن حجر، وفي السخاوي، وفي السيوطي. أما حسام حسن وهؤلاء فلا نفتخر بهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان في العقد الثامن الهجري، وقدر الله عز وجل أن يكون إمام زمانه في هذا الوقت،
يعني تأخر عن النووي، هو جاء بعد النووي وبعد الذهبي وبعد المزي وبعد ابن تيمية، متأخر عن كل هؤلاء. فابن تيمية سابق له، والذهبي كذلك، الذهبي وابن تيمية والمزي أقران، ثلاثة في عصر واحد، لكن الحافظ ابن حجر متأخر عن هؤلاء جميعا. الحافظ ابن حجر السخاوي ألف مجلدا في ترجمته وسماه الضرر في ترجمة الحافظ ابن حجر. ولد الحافظ ابن حجر في 22 من شعبان سنة 773 على شاطئ النيل بمصر، ونشأ يتيما إذ مات أبوه العالم الأديب التاجر، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك. يعني إيه؟ يعني تربى بغير أب ولا أم، وهذا ليس ضيرا، فلا عيب أن يموت الإنسان أبوه أو أمه، لكن العيب ألا يتعلم العلم. وأذكر الأثر الجميل أحب أن أذكره دائما، هذا الرجل العالم الذي يدعى الأوقص، وكان هذا الأوقص ولد دميما جدا وخلق خلقة عجيبة، فكان من كباه بارزان ورأسه كأنها زبيبة. يعني ايه؟ يعني واحد يعني كتفه عالي اعلى من ايه؟ من رأسه، ورأسه زي ايه؟ زبيبة كده. فكان يسخرون منه ويقولون يعني ايه إذا جلس في مجلس ضحكوا منه وكانوا يسخرون منه. قالت أمه: يا بني عليك بالعلم فإنه يرفعك. فتعلم العلم، وكان في ذلك الوقت مقيم في مكة، تعلم العلم هذا الأوقص حتى صار أعلم أهل وقته في مكة، فعين قاضيا. يقولون: فكان الخصم إذا جلس أمامه يرعد هيبة له، مع أنه ربما إذا صار في الطريق ضحكوا منه، قصير القامة وأسد دميم وملوش رأس خالص ولا رقبة، حتى أن واحدة كان قاعد جنبه مرة بيدعو الأوقص بيقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي وأين رقبتك؟ أنت فين رقبتك عشان تعتق من النار؟ فليست العبرة بطول الجسم ولا بالعرض ولا بغير ذلك، لكن العبرة بالعلم والعمل. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان قصير القامة جدا، وكان عمر بن الخطاب إذا جلس ساوى ابن مسعود وهو يعني مستوى جلوس عمر في مستوى قيام ابن مسعود، وكان إذا رآه عمر قال: كنيف ملئ علم، يعني وعاء قد ملئ علما عظيما. وهذا يدل على أن العبرة ليست بالأجسام. في الحديث يقول: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. إذا العبرة بالعلم وليس بالعمل. فالحافظ ابن حجر نشأ يتيما من أب وأم، ومع ذلك ما منعه ذلك إلا أن يتعلم العلم فيصير أعلم زمانه. دخل الكتاب في الخامسة وأكمل حفظ القرآن في التاسعة. شوف بقى، ذهب إلى مكة، رحل في طلب العلم إلى مكة وعلم 9 سنوات، وبعدين وعمره 12 عام أما المسلمين في الحرم. شوف بقى، حافظ ابن حجر 12 عام كان إمام المسلمين في الحرم. شوف أنت الآن مثلا واحد من الناس صلى بناس إمام في الحرم، يعني رجل عظيم. هذا الطفل الصغير الحافظ ابن حجر في ذلك الوقت يأم المسلمين في الحرم، وعمره ما تعدى 12 من عمره. إذن هذا دل على أن العلم لا زمان له ولا وقت له، بل هو رزق يسوقه الله إلى العباد. فأما رحلاته وطلبه للعلم فإنه جود البلدان، يعني ما ترك بلدا إلا وطافها. ذهب إلى فلسطين والمسجد الأقصى ومكث هناك فترة، ثم انتقل إلى الشام، ثم رجع إلى الحجاز، ومنها إلى الكوفة، ثم ذهب إلى البصرة ومكث في بغداد، ورجع واستقل في مصر وكان هناك مقامه. الحافظ ابن حجر تلقى العلم عن مشايخ عدة. قال في كتاب سماه السخاوي: إن كثيرا من ثلاث المحدثين اعتنوا بجمع أسامي مشايخهم وتدوين أخبار كبارهم، فتغايرت مقاصدهم في الترجمة، فرأيت أن أحذو حذوهم. الكلام ده كلام الحافظ بن حجر. وأسير تلوهم ليتذكر عهدهم وأجدد لهم الرحمة بعدهم. فجمعت أسامي شيوخي على المعجم مرتبا.
تعلوم حتى صار رأس الناس قاطبة وإمام المسلمين كافة. يعني ما ظنك برجل أما الناس في الحرم عنده 12 سنة فوصل بعد 50 كيف يكون حاله وقد زال وظل عاكفا على هذا العلم؟ وإذا نظرت إلى حافظة الحافظ ابن حجر، لأنه ملقب بالحافظ، يعني إحنا إذا قلنا قال الحافظ فالذهن ينصرف إلى هذا الرجل ولا ينصرف إلى غيره، مع أن الحفاظ كثير، لكن إذا أطلق هذا اللفظ فمعنى الحافظ ابن حجر. ليه؟ لتفرده بهذه المنزلة. لكن السيوطي في مصنفاته لا يقول قال الحافظ، يقول قال شيخ الإسلام، يقول قال شيخ الإسلام، وهو معدود في مشايخ الإسلام، وهم حوالي 100، منهم ابن تيمية والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر وهو لم يتعدى 20 كان يقرأ على البلقيني، وهذا يدل على مدى حفظه. فقال البلقيني سنة تمتام، سنة تمتام، فقطع علي القراءة وقال من تمتام هذا؟ فإنني راجعت الأسماء فلم أجد. ده كلام البقاعي، تعجب من قول هذا الرجل مين تمتام ده، طبعا اسم غريب، وظننته تصحيفا، فقلت لا، بل هو لقب واسمه محمد ابن غالب ابن حرب. الحافظ يصحح على شيخه هذا الاسم، حافظ مشهور. فقال البلقيني من ذكره؟ قلت الخطيب في تاريخه، وله ترجمة عندكم في الميزان للذهبي، معروف كتاب تاريخ بغداد مشهور بيننا، وكتاب الميزان للذهبي كتاب في الجرح والتعديل معروف لدينا، لأن بعض الناس تكلم فيه. فسكت الشيخ وقال له ولده جلال الدين ابن بلقيني هذا حافظ فلا تمتحنه بعدها. يعني ايه؟ خليك مؤدب مع ايه؟ مع هذا التلميذ. هذا يدل على ان مشايخ الحافظ كانوا يحترمونه ويعلمون منزلته بين الناس. ولاحظ ان لو نظرت الى تراجم السابقين ترى ان الواحد منهم ما تعدى 15 وله مكان بين الناس. يعني مرة كان قاعد سفيان بن عيينة في مجلس، وبعدين هو قاعد في المجلس، طبعا سفيان بن عيينة هو الشيخ الكبير، فدخل ولد صغير ومعاه كراس كده وشكله ايه شيخ ولسه ايه عنده 7 سنوات، فضحكوا من مسك الكراس عامل فيها ايه ولد شيخ كبير وعمل يكتب وسمته جميل، فضحكوا من، فقال لو رأيتني وانا صغير احمل معي كراسا ونعلي كآذان الفار وقالني كالموزة، فذكر وصفا له، ثم قال فإذا قدمت على المشايخ في ذلك الوقت قالوا لي أوسعوا للشيخ الصغير. فما أحد يظن مثلا أن فلان من الناس في ذلك الوقت سوف يكون له صيت بعد ذلك، لأن العلم رزق، فالإنسان في أول حياته لا يدري ماذا يحدث له بعد ذلك. وأحمد بن حنبل البخاري وغيره من أهل العلم ما ظنوا أبدا أن الناس سوف يجتمعون عليهم هذا الاجتماع، لكنهم تعلموا العلم وبرزوا فيه. لذلك ابن عباس لما كان في الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له قدر في العلم. ابن عباس صلى الله عليه وسلم توفي عنده 5 سنة، ابن عباس ما تعدى الثانية عشر. طيب ابن عباس لسان توفي وعمره صغير جدا، يعني هو بيقول توفي وقد ناهزت الاحتلام، يعني بلغت على ان احتلم، لسه ما احتلمش، يعني لسه ايه تحت سن التكليف، ومع ذلك
كان موجود عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وكبار الصحابة الفقهاء. فيتعلم ليه؟ مو أي مسألة تشكل عليه يروح لابن مسعود، يروح لزيد بن ثابت، يروح لعمر، يروح الصديق، ويسأل ويجيب الجميع عليه. لكنه لم يقصر في طلب العلم، فكان يبيت على باب أحد الصحابة يتوسد الطواف، ثم يخرج ذلك الصحابي فيرى ابن عباس ينام على التراب، فقال: يا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أولو أرسلت إلي أتيتك؟ قال: لا، العلم يؤتى إلي. وكان في واحد صاحبه من أقران، ولاحظ المرء يعرف بقرينه، فقال له: أين أنت ابن عباس من كبار الصحابة؟ هتروح فين؟ أنت عملت تعلم وتسأل الأحاديث وفي الكبار موجودين. فقصر في طلب العلم وتعلمت أنا. فبعد سنوات اجتمع عليه الناس وصار حبر الأمة. فقال ذلك الصاحب بعد هذا الزمن، قال له: حفظ الفتى وضيعت، حفظ الفتى وضيعته. فهذا يدل على أن العلم يؤخذ بالتعلم، كما جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم. يقول العلامة ابن العباس الحناوي: كنت أكتب الإملاء عند شيخنا العراقي، فإذا جاء ابن حجر ارتد المجلس له، وعند عرض الإملاء قل أن يخلو من إصلاح يفيده ابن حجر، طالما هو قاعد لازم يتكلم ويفيد التلاميذ والمشايخ أيضا. ومن إجلال شيخه العراقي له أنه كان يودعه إذا أراد سفرا، ويهنئه بالسلامة إذا قدم. وقال السيوطي: انتهت إليه الرحلة والرئاسة في الحديث في الدنيا بأسرها، فلم يكن في عصره حافظ سواه. يعني وهذا حق، لم يكن على ظهر الأرض في هذه الحقبة، في هذا القرن، إلا الحافظ ابن حجر هو أعلم الناس في ذلك الوقت، ما أحد يساويه في العلم. يعني نحن مثلا بنقول في هذه الأيام أعلم أهل الدنيا في القرن العشرين من؟ الشيخ الألباني، هذا باتفاق العلماء. وكذلك في زمان الحافظ ابن حجر كان رحمه الله أعلم الناس في زمانه. وقال عبد الحي اللكنوي: وكل تصانيفه تشهد بأنه إمام المسلمين، محقق المحدثين، وزبدة الناقدين، لم يخلف بعده مثله. وكما قلنا بأن تصانيفه قد تعدت 300 تصنيف، وبدأ في التصنيف وعمره 22 سنة. أول ما بدأ التصنيف عنده 22 سنة. أول كتاب صنفه هو اختصار كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، اختصره في جزء صغير يعني حتى ييسر للتلاميذ والطلاب أن يقرؤوه. ثم ذكروا كما قلنا تصانيفه على حروف المعجم. ويعني أنا لما جيت أعد تصانيفه بالورق وجدت أن مجرد بس سردها على الورق حوالي 20 صفحة، في كل صفحة حوالي 40 مصنف، يعني تعدى 300 بكثير جدا في مصنفاته. ويأتيه فقرا: لو لم يصنف إلا فتح الباري لكفاه شرفا وفضلا بهذا، فإنه موسوعة علمية لا يخلو منها بين، ولا يصح لطالب علم أن يتعلم ويترك هذا الكتاب. ليه؟ لأن العمدة. فمن الذي لا يقرأ في البخاري من طلاب العلم؟ يكون مقصر جدا. كذلك فتح الباري شرحه الحافظ ابن حجر جمع أصولا عظيمة في هذا الدين، من أول كتاب الإيمان إلى آخر كتاب العبادات. هذا الكتاب الذي نحن بصدده هو صحيح البخاري، كما قلنا أصح كتاب بعد كتاب الله. البخاري كان جالسا في مجلس إسحاق ابن راهويه شيخه، فقال إسحاق: لو صنف كتاب يجمع صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي، في قلب البخاري، فقمت وبدأت في تصنيف الصحيح. يقول: وكنت أكتب الصحيح على ضوء القمر في البيت الحرام، وما كتبت حديثا إلا توضأت وصليت ركعتين واستخرت الله فيه ثم أكتب الحديث وما وضع فيه إلا الصحيح عنده الذي لا علة فيه. لذلك وقع إجماع الأمة على قبول هذا الكتاب إلا أحرفا قليلة استدركها بعض أهل العلم، لكن الكتاب بمجموعه هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وإن وقع فيه بعض الأحاديث التي تكلم فيها العلماء فإنما يدل ذلك على أن العصمة لكتاب الله عز وجل لا لغير ذلك. الحافظ الإمام البخاري رحمه الله صنف الكتاب على الأبواب الفقهية، بمعنى أنه جعله على أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الإيمان ثم ثنى بكتاب العلم ثم بدأ بترتيب كتب العبادات العملية، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، إلى غير ذلك من الأبواب الفقهية إلى آخر الكتاب. وضمن كتابه فضائل الصحابة وكتاب المغازي. لذلك البعض يغفل عن هذه الأمر، عن هذا الأمر العظيم، أن كتاب البخاري يشتمل على أبواب عظيمة البعض لا يلتفت إليها. يعني من أعظم كتب السيرة فتح الباري المجلد 7 و8، من أعظم كتب السيرة مع صرح الحافظ ابن حجر يكون عندك مجموعة عظيمة جدا من كتب التواريخ والسير. في أبواب الأدب عقد كتابا سماه كتاب الأدب، وكتابا سماه كتاب اللباس، جمع يعني إيه الكتاب أصبح جامع لكل مسائل العبادات. لذلك لا ترى مسألة في أي باب من أبواب العلم إلا وتراها في هذا الكتاب. إلى أيامنا هذه جاء طلاب العلم والعلماء وأخذوا يناقشون عن هذا الكتاب. إلى يومنا هذا صنعوا حوالي 50 رسالة دكتوراه على فتح الباري، واحد يطلع المعلقات اللي في البخاري ويبدأ يحققها، واحد يطلع التاريخ من كتاب فتح الباري، واحد يطلع المغازي من فتح الباري. إذا أصبح موسوعة علمية ضخمة جدا، أنت إذا أردت أن تبحث في أي مسألة تراها في هذا الكتاب. لذلك يا إخواني ينبغي أن نلفت الأنظار دائما إلى الرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة من الاهتمام بكتب الأولين الذين دونوا العلم وبينوا الصحيح من الضعيف. فهذا صحيح البخاري ومعه شرح الحافظ بن حجر أصح كتاب بعد كتاب الله، مع أعظم شرح لهذا الكتاب. وسوف نبدأ بعون الله تعالى في أول كتاب الصيام في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.